بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ثم إنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله. كان الكلام وما زال حول شرط الاختيار، وذكرنا أن هذا البحث مشتمل على عدة مطالب. تقدم الكلام لحد الآن في المطلبين الأول والثاني، وبلغ الكلام فعلا إلى المطلب الثالث، وهو ما أشار إليه بقوله ثم إنه يظهر إلى آخره. وقد تعرض قدس سره في هذا المطلب إلى بيان الفرق بين المختار والمكره، وأنه ما الفرق بينهما، ولا سيما في مسألتنا هذه عليكم السلام لترتب بعض الفروع الفقهية على ذلك. وهذا ما وقع الخلاف فيه، فذهب الشيخ الأعظم قدس سره إلى أنه لا فرق بين المختار عليكم السلام، لا فرق بين المختار والمكره من حيث قصد الإنشاء، أي قصد مدلول العقد. إنما الفرق فكل منهما قاصد لمدلول العقد عليكم السلام. إنما الفرق بينهما من حيث طيب النفس وعدم طيبها، فإن المختار واجد على طيب النفس، بينما المكره فاقد له عليكم السلام. عليكم السلام. فلا فرق في نظر الماتني قدس سره بين المختار والمكره من حيث قصد الإنشاء، أعني قصد مدلول العقد، إلا أن جماعة من الفقهاء كالشهيدين قدس سرهما في الدروس والمسالك والروضة ذهبوا إلى أن الفرق بين المختار والمكره يكمن أساسا في أصل قصد الإنشاء وعدم قصده. الفرق بينهما أساسا في أصل قصد مدلول العقد وعدم قصده، فإن المكره عندما يقول بعت مثلا لم يكن قاصدا سوى هذه اللفظة، أعني عليكم السلام أعني صيغة بعت وليس قاصدا إلى المعنى وإلى مدلول العقد وهذا بخلاف المختار. هذا الكلام من هؤلاء الجماعة أوجب للشيخ الماتن قدس سره أن يقف عندها عليكم السلام. فجاء قدس سره موجها كلام هؤلاء الجماعة عليكم السلام بقوله وليس مرادهم أنه لا قصد له، وأفاد قدس سره في مقام توجيه كلام هؤلاء الجماعة أن ظاهر كلامهم ليس مرادا، ولا ينبغي أن نعول على ظاهر كلامهم، فإنهم لا يريدوا أن يقولوا بأن المكره ليس له قصد سوى التكلم بألفاظ البيع، وأن تمام مقصده ليس إلا الإتيان بصيغة بعت لسانا، وليس له قصد إلى المعنى والمدلول أبدا. ليس هذا الظاهر بمراد، وليس مما ينبغي التعويل على ظاهر كلامهم، بدليل أن الهازل قاصد للمدلول، وكونه في مقام الإنشاء وبقصد الإنشاء أتى بصيغة بعت مثلا لسانا، ففي جميع هذه الجهات لا نقص في الهازل. الجهة الأولى كونه قاصدا للمعنى، الجهة الثانية كونه في مقام الإنشاء، الجهة الثالثة أنه أنشأ صيغة البيع لسانا بقصد الإنشاء لا غيره، ففي هذه الجهات لا نقص للهازل، غاية الأمر أنه لم يكن جادا، أي لم يقصد المعاوضة الجدية، بل قصد المعاوضة الصورية، ولكن مع ذلك قالوا بأن الهازل قاصد للمعنى. فإذا كان الهازل قاصدا للمعنى المعنى فإذا بطريق أولى يكون المكره قاصدا للمعنى ووجه الأولوية عليكم السلام ووجه الأولوية أن المكره في جميع الجهات المذكورة للهازل هو مشترك مع الهازل ولكنه يزيد على الهازل في نقطة أخرى وهي أن المكره ليس هازلا بل جادا في إنشائه صيغة البيع مثلا فإذا المكره أيضا له قصد إلى المعنى فليس ينبغي التعويل والاعتماد على ظاهر كلام هؤلاء الجماعة فإن ظاهر كلامهم ليس مرادا فإذا شيخنا الأعظم ما مراد هؤلاء الجماعة كالشهيدين قدس سرهما عندما قالوا بأن المكره قاصد إلى اللفظ فقط وغير قاصد إلى المعنى والمدلول أفاد قدس سره بأن مراد هؤلاء من كلامهم أن المكره حاله حال المختار في كونه في مقام الإنشاء وبقصد إنشاء البيع مثلا أتى بصيغة بعت لسانا وكل منهما من المختار والمكره قاصد لإنشاء التمليك فلا فرق بينهما من هذه الجهات إنما الفرق والتفاوت بينهما من حيث تفاوت الدواعي والأهداف فإن الداعي للشخص المختار من إجراء صيغة البيع أو الطلاق أو ما شاكل ذلك إنما هو تحقق مضمون الصيغة في الخارج الهدف من ورائه أقدم المختار على إنشاء صيغة بعت مثلا إنما هو تحقيق أو تحقق الملكية والنقل والانتقال حقيقة في الخارج وإنشاؤه آلة ووسيلة للوصول إلى ذلك الهدف إلى تلك الغاية بينما الداعي للمكره من إنشاء البيع وإجراء صيغة البيع ليس تحقق مضمون الصيغة في الخارج، والهدف الذي من ورائه أقدم المكره على إنشاء بعت وقوله بعت ليس تحقق الملكية والنقل والانتقال حقيقة في الخارج، وإنما الداعي له والهدف الذي من أجله أقدم على إنشاء البيع إنما هو رفع الإكراه ورفع التهديد الموجه إليه. فهذا الطوق، طوق التهديد والإكراه لأجل أن يرفعه عن نفسه، أقدم على إجراء صيغة بعت فقال بعت، أو أقدم على إجراء الطلاق فقال طلقت وما شاكل ذلك. وبالجملة فلا فرق بين المختار والمكره من حيث قصد الإنشاء، من حيث قصد المعنى، إنما الفرق بينهما من حيث طيب النفس وعدم طيبها. فالمختار واجد على طيب النفس، بينما المكره فاقد له. فتحصل أن هؤلاء الجماعة عندما قالوا بأن المكره قاصد لللفظ فقط، مرادهم من ذلك أن المكره إنما قصد الإنشاء لأجل رفع الإكراه، أي لهذا الداعي، والغرض للوقوع الخارجي للتمليك والتملك. ومن البين أن قصد الإنشاء له دواع وأهداف متعددة في نفوس المنشئين والمستعملين للصيغ والمواد الكلامية. فالنتيجة أن ظاهر كلام هؤلاء الجماعة ليس مرادا، فلا ينبغي التعويل على ظاهر كلامهم بعد الاطلاع والتعرف على مرادهم. فبالنتيجة حاول الشيخ الماتن قدس سره أن يوقع تصالحا في المسألة بين الطرفين، وعندها فالخلاف الذي عبرنا عنه في أول التقرير، فالخلاف ليس جوهريا بل مجرد لفظي فحسب. قال رحمه الله ثم أنه يظهر من جماعة أنهم خالفونا في أنه هناك فرق بين من بين المختار والمكره من حيث ماذا؟ من حيث أصل قصد المدلول وقصد المعنى. هذا اللي وضحناه في أول التقرير أن هناك خلاف. الشيخ رحمه الله ذهب بأنه لا فرق بينهما من حيث قصد الإنشاء، من حيث قصد المعنى ومدلول العقد. الفرق بينهما إنما هو من حيث طيب النفس وعدم طيب النفس. المختار واجد للطيب والمكره فاقد له، إلا أن جماعة خالفوا قالوا بأن هناك فرق أساس بين المختار وبين المختار والمكره في أصل قصد الإنشاء. هذا قاصد للإنشاء، والمكره لم يكن قاصدا للمعنى وللمدلول أبدا، بل لم يكن، بل ليس هو إلا قاصدا للألفاظ فقط. الشيخ رحمه الله قال هذا الظاهر من كلامهم ليس مرادا، فوجه، فجاء في مقام توجيه كلام هؤلاء الجماعة بما أوقع الصلح بين الطرفين وبما جعل الخلافة لفظية وليس جوهرية. قال ثم أنه يظهر من جماعة منهم الشهيدان، الشهيد الأول في الدروس والشهيد الثاني في المسالك والروضة، أن المكره قاصد إلى اللفظ فقط غير قاصد إلى مدلول اللفظ، يعني مدلول العقد. فالمكره عند هؤلاء مسلوب القصد إلى المعنى، بل يظهر ذلك. ماذا ذلك؟ يعني أن المكره قاصد لللفظ فقط، ومسلوب الإرادة مسلوب القصد بالنسبة للمدلول. يظهر هذا المعنى من بعض كلمات العلامة الذي هو أسبق من الشهيد الأول. ثم جاء الشيخ الماتن قدس سره في مقام التوجيه من قول وليس، توجيه منه قدس سره لظاهر كلام هؤلاء الجماعة. قال وليس مرادهم هذا المعنى الظاهر، أنه أن المكره لا قصد له إلا إلى مجرد التكلم باللفظ بألفاظ العقيد. كيف لا يكون له قصد والحال؟ كيف والهازل بين خطين يقول الذي هو، يعني الهازل، دون المكره في القصد، يعني هو أقل منه درجة. زين، والهازل قاصد للمعنى، غاية الأمر قصد كيف؟ صوري، مو قصد للمعاوضة الجدية، لأنه هازل وليس جادا. قال قاصد للمعنى، غاية الأمر أن هذا النوع، القصد من يا نوع مفعول مطلق، قصدا صوريا. فإذا الهازل إذا كان قاصد للمعنى فبطريق أولى يكون المكره قاصدا للمعنى، ووجه الأولوية أن المكره واجد لتلك الجهات اللي ذكرت في الهازل مع زيادة، مع إضافة. فإن المكره يزيد على الهازل في ماذا؟ في أن الشخص المكره لم يكن هازلا في إنشاء الصيغة بل جادا. لذا قال والخالي، الآن هذا فد جملة اعتراضية إنجاز التعبير، يقول وإذا شئت، وإذا أحببت أن تعرف من هؤلاء الذين يقصدون اللفظ فقط دون المعنى، يقول خلنا نذكر مصادر بعض المصادر للي يقصد اللفظ فقط وما إلى علاقة بمن بالمعنى والمدلول، بل ربما يكون ذهنه خاليا عن المعنى أساسا. ذكر تقريبا مصداقين، قال والخالي يعني المكره لا يجعل من هؤلاء، قال والخالي عن القصد، عن القصد المن إلى المعنى يعني إلى غير التكلم يعني إلى غير اللفظ يعني خالي عن قصد المعنى، هو ذكر مصداقين، هو من يتكلم تقليدا، المصداق الثاني من يتكلم تلقينا كالطفل الجاهل بالمعاني. فهنا الشخص الأول عندما يتكلم مجرد قصد أن يقلد المقابل في التكلم في أداء الألفاظ في أداء المفردات، فهو خال عن القصد المن إلى غير التكلم تقليدا، فلم يكن قاصدا إلى المعنى والمدلول يعني لم يكن قاصدا إلى تحقق مضمون ما يقلده خارجا، لأنه مجرد هدفه أنه ماذا؟ أن يقلد في الأداء. الشخص الثاني اللي هو الطفل الخالي الجاهل بالمعاني أصلا، عندما يلقن تملي عليه مفردة، تلقي على الطفل مفردة لفظة حتى يقوم الطفل بمن بتلقينك لذلك اللفظ حتى يتعلم مثلا، فالطفل خال الذهن عن ماذا؟ أساسا خال الذهن عن المعنى، فبطبيعة الحال لم يكن الطفل الملقن لم يكن قاصدا إلى مدلول ما ألقي إليه من اللفظ. فهذان المصداقان نعم خاليان عن القصد إلى المعنى، ولكن المكره ليس منهما. ثم قال إذن شيخنا الأعظم، إذا تقول أن ظاهر كلام هؤلاء ليس مرادا فما مرادهم إذن؟ قالوا صرحوا أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد المن إلى مدلوله. شنو مرادهم؟ قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد المن إلى وقوع مضمون العقد في الخارج، هو في مقام الإنشاء، هو بقصد إنشاء التمليك يقول بعت مثلا، هو قاصد يعني في مقام الإنشاء يقصد المعنى من يقول بعت يعرف شنو معنى البيع وأنه في هذه الأجواء، ولكن ماذا يقولون؟ لم يكن قاصدا. هذا لم يكن قاصدا أي لم يكن قاصدا وقوع مضمون العقد في الخارج، وأن الداعي والهدف للمكره إلى الإنشاء إنشاء البيع بقوله بعتوه ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج، لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن من؟ مجرد عن المدلول الإنشائي. الكلام يستحيل أن يكون الكلام إنشائيا بينما مدلوله أعني إنشاء التمليك لم يكن إنشائيا. يستحيل أن يكون الكلام إنشائيا يعني الشخص هو في مقام الإنشاء، الشخص بقصد الإنشاء تلفظ بشيء، الشخص قاصد إلى المعنى وليس هازل وليس غافل وما شاكل ذلك، فهذا كلامه ماذا؟ إنشائي، فيستحيل أن يكون كلام إنشائي بينما مدلوله اللي هو إنشاء التمليك لم يكن إنشائيا. لماذا يستحيل؟ لأن الكلام الإنشائي علة ونفس إنشاء التمليك معلول له، ويستحيل تخلف المعلول عن علته. لذا قال لا، أن كلامه الإنشائي مجرد عن من؟ مجرد عن المدلول. كيف والحال هو، يعني المدلول معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل. وهذا الذي إذن الداعي اختلف، إذن التفاوت بين المختار والمكره، التفاوت بينهما من تفاوت الدواعي، من تفاوت الأهداف، لا أنهما يتفاوتان من حيث قصد المعنى، قصد المدلول، قصد الإنشاء. فإذا مرادهم هذا المعنى، وإذا كان مرادهم هذا فهذا منسجم مع مذاق الشيخ الماتن قدس سره. ثم ذكر الشيخ الأعظم عدة من الشواهد، ستقريبا إما 9 أو 10، ذكر عدة شواهد على هذا المطلب الذي أفاده قدس سره. شنو المطلب؟ من أن المكره أيضا قاصد للمعنى ومدلول العقد، وليس المكره في معاملاته مجرد لقلقة لسان وإصدار ألفاظ. هذا المطلب الآن يقيم عليه عدة شواهد. الشاهد الأول التأمل في المعنى اللغوي والعرفي للإكراه، يعطينا هذا المعنى، يعطينا هذا المعنى. فإن الإكراه، حقيقة الإكراه لغة وعرفة، عبارة عن حمل الغير على ما يكرهه. فالملاحظ أن هناك قيدا مهما قد أخذ لغة وعرفة، قد أخذ في حقيقة الإكراه، ألا وهو قيد أن الإكراه لا يصدق إلا في مورد يكون ذلك الشيء مما يكره الإنسان فيصير مكرها. لازم أكو كراهة، وإلا إذا هو يقول له روح سافر إلى فد مكان هو ما يكره أو ينطو فرشيء، لابد أن يكون هناك فرشيء يكرهه، يعني يحقق الكراهة عنده. فهذا القيد حمل الغير على هذا القيد الأخير على ما يكرهه. وحينئذ فنأتي إلى المقام، نأتي إلى المقام ونتساءل، هل أن المكره، هل أن المكره تحصل له الكراهية ويصدق عليه أنه مكره بمجرد إصدار ألفاظ وبمجرد لقلقة لسان يقول بعت اشتريت وما شاكل ذلك، أم أن الشيء الذي يكرهه وينزعج منه وهو في ظرفه الاستثنائي هذا إنما هو وقوع بيع داره مثلا في الخارج بحيث يخرج من داره ويأتي شخص آخر ويدخل في داره وهو غير راض بذلك، بحيث تذهب العين من ملكيته، هل أن هذا يكرهه أم مجرد لقلقة لسان علامة استفهام؟ لا شك ولا ريب أن الثانية، أن الأمر الثاني هو الذي يكرهه، فالإكراه هو هذا الأمر، هو هذا الأمر الثاني. فإذا النبي شغل هذا الشهد، فإذا المكره قاصد إلى المعنى والمدلول، لأن الذي يتخوف منه والذي يكرهه مدلول اللفظ لا مجرد الباء والعين والتاء، يعني مو مجرد المادة، مجرد اللفظ اللي يتخوف من عنده المدلول، فهو حيث أنه قاصد للمعنى فيكون في ظرف استثنائي ويقال له ماذا؟ أنه مكره في الخارج. فالتأمل في المعنى اللغوي والعرفي للإكراه يعطينا أن المكره قاصد للمدلول لا أنه قاصد لللفظ فقط. قال: وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل، هذا الشاهد الأول في معنى الإكراه لغة وعرفا، وأدنى هذا الشاهد الثاني، الشاهد الأول اللي قررناه، الشاهد الثاني قال: وأدنى يعني ومن، يعني لا يخفى على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه. الشاهد الثاني التأمل في بعض فروع الإكراه، ففي بعض الفروع حكم الأصحاب بأن المعاملة صحيحة من المكره، بأن المعاملة صحيحة من المكره، فحينئذ لو قلنا بأن المكره قاصد لللفظ فقط ولم يكن قاصدا لمدلول العقد، فلا بد أن لا يحكم بصحة المعاملة هذه، بل أساسا أن يقال بعدم وقوع المعاملة خارجا فضلا عن الحكم بصحتها أو بطلانها. والحال أنهم حكموا بصحة المعاملة، فمنه يعلم أن الصحة فمنه يعلم أن المعاملة أحسنتم شيخنا فمنه يعلم أن المعاملة واقعة من المكره، ووقوع المعاملة فرع الظاهر، خب نكتفى الآن في المقدار. وأدنى أي على من له أدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم هذه الفروع مع ما توهمه، أي توهمه عبارة هؤلاء الجماعة، من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ. فالتأمل في بعض فروع الإكراه أيضا يعطينا بأن المكره قاصد للمعنى لا أنه خال عن قصد المعنى وجعله مقابلا للقصد. الشاهد الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله.